بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في دراستنا في سفر الخروج أخذنا جزء من الإصحاح الرابع لغاية الآية رقم 17. الجزء دوت اللي سيد الله تكلم فيه مع موسى وكلفه إنه يخرج لإنقاذ الشعب ويخرجوا من تحت سلطان فرعون. وموسى النبي كان مستصعب هذه المهمة فاعتذر لربنا عدة مرات، لكن في الآخر طبعا أطاع. أول مرة قال له من أنا عشان يروح لفرعون، قال له إني أكون معك. يبقى في وعد إلهي إن الله يسنده في مهمته. بعدين قال له طيب أنا هروح أقول لهم الله ظهر لي، يسألوني اسمه إيه؟ معرفش. فقال له قل لهم اسمي أهيا، يعني أكون أو الكائن. قال له طيب افرض ما صدقونيش، فإداله ثلاث معجزات. معجزة أن تتحول العصاية إلى تعبان، وبعدين يمسك ديل التعبان يتحول لعصاية ثاني. معجزة أن يمد إيده في صدره في عبه تطلع برصاء، بعدين يدخلها ثاني تطلع سليمة. ومعجزة أن يسكب ماء على اليابسة فيتحول الماء إلى دم. وقلنا ان الثلاث معجزات دول ليهم معنى شرح، لكن كمان في اباء قالوا ان المعجزة الاولى ترمز الى الناموس اللي جه عن طريق موسى لما مسك العصاية ومسك التعبان، اشارة لموسى اللي اعطانا الناموس. فبيقول الناس مش هيصدقوا الناموس، فيعمل لهم المعجزة الثانية بتاعت التطهير، تطهير البرص. ودي تشير للأنبياء اللي كانوا جايين علشان يعالجوا شعب الله من الخطية وبرضو ما صدقوش. الثالثة بتاعت تحويل الماء إلى دم إشارة لتجسد الله وسفك دم المسيح على الصليب. فبيقول لو ما صدقوش الناموس جايز يصدقوا الأنبياء، لو ما صدقوش أنبياء جايز يصدقوا المسيح في تجسده وموت، وإذا ما صدقوش المسيح ما لهمش حل. وعشان كده لما جم الكتبة والفريسيين يطلبوا من المسيح آية معجزة، قال لهم جيل شرير فاسد يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. إيه آية يونان النبي؟ إن المسيح يموت ويندفن في الأرض ثلاثة أيام ويقوم. عايز يقول لهم أنتوا عملت لكم معجزات كثيرة ما صدقتوش، زي معجزة موسى الأولى والثانية وما صدقتوش. الثالثة بقى اللي هي موت المسيح وقيامته، لو ما صدقتوش دي يبقى ملكمش عذر وملكمش خلاص، ملهاش حد. بعد كده بعد الثلاث آيات دول موسى قال له استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. دي برضو شرحناها، لكن في معنى أحب أضيفه للكلام اللي قلته، إن كلمة موسى دي بتشير إلى أن الناموس عاجز، ما هو موسى يمثل الناموس. فلما يقول له أنا عاجز، أنا لست صاحب كلام ومبعرفش أتكلم، إشارة إلى أن الناموس عاجز محتاج حد تاني غيره وهو المسيح. الناموس عاجز أن يخلص الإنسان. الناموس عامل زي إيه؟ زي لما يكون في وباء منتشر في المدينة وبعدين يطلعوا في التلفزيون يقولوا لنا إزاي تتجنبوا هذا الوباء. فاكرين أنتوا أيام إنفلونزا الطيور؟ قاعد يقولوا تعليمات عشان الناس تتجنب. طب افرض واحد أصيب فعلا بالفيروس، مش هينفع معاه الوعظ ولا التنبيهات، ده عايز علاج. فالناموس مش هينفعه. تخيلوا واحد عيان جاله فيروس إنفلونزا الطيور، قلنا له طب كويس تعالى هنفتح لك التلفزيون تسمع الكلام اللي بيتقال عن إنفلونزا الطيور، ينفعه في ايه؟ ده هيموت. فالناموس ما ينفعش للقضاء على الخطية، محتاج مخلص وهو المسيح. فموسى لما قال أنا لست صاحب كلام، عايز يقول الناموس ليس صاحب كلام، ملوش كلمة قاطعة في خلاص الإنسان، محتاجين حد تاني غير الناموس وهو المسيح عشان يخلص الإنسان. ولما قال ثقيل الفم واللسان معناها برضو ان العهد القديم كان عاجز عن انه يعرف الناس بالله. العهد القديم كان عاجز عن انه يعرف الناس بالله، يعني الناس في العهد القديم كل اللي عرفوه ان الله موجود والله واحد، لكن ما عرفوش الاب والابن والروح القدس، ما عرفوش الثالوث، ولا عرفوا تدبير الله الخلاصي، ولا عارفين حاجة، عايشين في ظلام وفي ظلال. عشان كده قال له أنا ثقيل الفم واللسان، محتاج واحد تاني يكون فصيح. الفصيح هو مين؟ المسيح. ثقيل الفم واللسان يبقى إشارة إلى عجز الناموس عن الخلاص وعجز الناموس عن تعريف الناس بالله. ولذلك احنا بنقول للسيد المسيح في القداس الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي، قبل كده ما كناش عارفين. والسيد المسيح قال للآب أنا عرفتهم اسمك، كانوش ناس عارفين اسم الآب. فموسى بيقول أنا ثقيل الفم واللسان، محتاج حد غيري. الناموس بيقول، الناموس على فم موسى بيقول أنا مش أنا عاجز، محتاج حد غيري. وأيضا ثقيل الفم واللسان إشارة إلى أن الناموس والعهد القديم كانوا محصورين داخل الأمة اليهودية، ما طلعوش بره للأمة. فأنا ثقيل الفم واللسان، يعني اللي بيسمعوني ناس محدودين قليلين حوالي، بينما أبائنا الرسل اتقال عنهم ايه؟ خرجت أصواتهم إلى الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكون. هم دول بقى الفصحاء. موسى يمثل الناموس المحدود وعاجز. وبعدين قال له ارسل بيد من ترسل، ودي طبعا اشاره برضو للمسيح، كان موسى بيقول انا ما اقدرش اخلص الشعب، لو سمحت ارسل حد غيري، والحد الغيره ده مش هينفع غير المسيح. ارسل بيد من ترسل، ارسل حد غيري. طبعا ممكن يكون موسى وهو بيقول الكلام ده مش قاصد المعاني اللي انا بقولها، لكن ابائنا القديسين وهم بيقروا بيعملوا مطابقه يكتشفوا رموز للمسيح من بين السطور ومن بين الكلمات. عشان كده لما موسى بيقول له ارسل بيد من ترسل، لقطوها وقالوا دي إشارة إلى أن موسى بيعترف أن هو مش كفء وأن هو مش كفاية وأن لازم حد تاني يجي غيره يقدر يخلص الشعب. وإذا كان موسى بيتكلم عن خلاص الشعب من عبودية فرعون العبودية الزمنية، لكن احنا لازم نتكلم عن خلاص العالم كله من عبودية إبليس اللي هي العبودية اللي فوق الزمان. والحرية اللي هيديها ربنا للشعب حرية أبدية زي حرية موسى اللي اداها للشعب. فقال له ارسل بيد من ترسل. بعد كده يقول لك فحمي غضب الرب على موسى. هنا بقى فيها إشارة إلى أن اليهود رفضوا المسيح مرات كثيرة، وفي الآخر استوجبوا الغضب. أنتوا عارفين المسيح لما قال المثل بتاع التينة المزروعة في الكرم، وجه صاحب الكرم قال للكرام أنت سايب التينة دي ليه تعطل الأرض؟ ده أنا بقالي 3 سنين باجي ولاقيها عطلانة، اقطع لماذا تعطل الأرض؟ فقال له سيبها لي السنة دي جايز تثمر. السيد المسيح قال هذا المثل بعد كمان 3 سنين من خدمته، وكان ناقص له كمان 3 سنين. فقال أنا بقالي 3 سنين باجي ومفيش ثمر، خلال السنة الجاية دي هيحصل قرار إما تثمره وإما تقطعه. وبعدين جه فعلا في الآخر قال لهم لا أنتم أثمرتوش، فلعن شجرة التين، حطوا دي جنب دي، يعني المثل اللي قاله جنب لعن التين مع الأحداث اللي حصلت تلاقيها بتفسر بعضيها. وقال للتينة لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد، إشارة إلى انتهاء العهد بين الله وإسرائيل القديم. هي دي زي بالظبط حمي غضب الرب على موسى، بالظبط حمى غضب المسيح على شعب موسى وقال لهم انتم رفضتموني مش مرة ولا 2 ولا 3، انتم رفضتوني الى الابد. فاول مرة بيقول له من انا حتى اذهب لفرعون؟ قال له انا اكون معاك، اكون معاك دوت اللي هي عمانوئيل، الله معنا. ما صدقوش. طب اسمه ايه؟ قال له يهوى. يهوى دي اللي في العهد الجديد، وتسمينه يسوع لانه يخلص. برضو ما صدقوش دي، لا صدقوا عمانوئيل ولا صدقوا يسوع، يعني ما صدقوش ان اللي جه ده هو الله، وما صدقوش ان هو المخلص. عمانوئيل يعني الله معنا، ويسوع يعني مخلص. بدأ يعمل معجزات زي الـ3 آيات اللي عملهم موسى، ما صدقوش. وحتى سفك الدم على الصليب ما صدقوش، ورفضين رفضين رفضين. يستاهلوا هنا بقى ان ايه؟ يحمى غضب المسيح عليهم. بعد كده ربنا قال لموسى أليس هارون اللاوي أخاك؟ هنا هارون إشارة للمسيح. هارون كان أول رئيس كهنة، والسيد المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم حقيقة. وكلمة أخاك لأن المسيح صار أخ للبشر، فمشي معاها الحكاية. يعني كأن ربنا بيقول لموسى معاك حق، انت لما بتقول ارسل بيد من ترسل بتقول ان الناموس والعهد القديم عاجز، فانا هارسل رئيس الكهنة الاعظم اللي هو هارون الحقيقي اللي هو ربنا يسوع المسيح. بص بيقول ايه، انا اعلم انه يتكلم. يتكلم هنا يعني فصيح، يعني صوته مسموع، يعني تعبيراته واضحة. اذا كنت انت يا موسى تعبيراتك غامضة وطريقتك مش واضحة ولسانك ألكن، هجيب لك الفصيح. معناها بالضبط كده، العهد القديم فيه رموز وفيه إشارات وفيه نبوات محتاجة تفسير وفيه صوت غير واضح عن الله. هيجي لنا بقى الصوت الواضح اللي هو المسيح. أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك. المفروض حسب المنطق هارون قاعد في مصر وموسى قاعد في برية سيناء. موسى هيرجع مصر، يبقى موسى اللي هيقابل هارون. قال له لا، ده هارون جاي لك لاستقبالك. وحصل ان ربنا تكلم مع هارون خلاه يطلع يقابل موسى، ودي إشارة إلى أن المسيح هو الذي خرج من السماء لاستقبال البشر. ما عادش مستني لغايه ما نروح له، هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح بقلبه. موسى لما يشوف هارون، هارون يفرح، ودي معناها أن المسيح بيفرح لما يلاقينا ويقابلنا. فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. هنا خلي بالكم، بنقول موسى رمز للناموس. سيد المسيح لما جه قال لا تظنوا ان جئت لانقض الناموس والانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. يبقى هنا ماشيه مع حته انا هو موسى هيحط كلمات في فمه، والسيد المسيح قال لنا ابي الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا أتكلم وماذا أقول. الآب السماوي حط الكلام في فم المسيح، مش بمعنى أن المسيح ما عندوش كلام من ذاته، لكن بمعنى أن ما فيش كلام خاص بالمسيح منفصل عن الآب، لكن هما الاثنين كلامهم واحد لأن هما الاثنين جوهر واحد. المسيح قال لا تظن اني اتكلم من ذاتي. من ذاتي معناها منعزل عن الاب او الوحد، لكن انا والاب واحد. الاب اللي قاله لي بقوله لكم لكي تعلموا اني احب الاب، وكما اوصاني الاب هكذا افعل. فقال له انت هتحط الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، يكلم الشعب عنك معناها أن الناس مش فاهمة موسى، فالمسيح جاي يفهمنا. الناس مش فاهمة الناموس، فالمسيح جاي يشرح الناموس. الناس أخذوا حرفية الناموس حرف، فالمسيح جاي عشان يفهمنا الجوهر. سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، انتوا فهمتوها غلط، ان الواحد ممكن يتنرفز ويضرب ويزعل الناس لكن يجي عند القتل يبطل. قال لا، لازم تاخد روح الناموس، انا عايزك لا تغضب. سمعتم انه قيل في الناموس لا تزني، أما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. هنا المسيح بيشرح الناموس مش بيلغيه، بيشرح القصد مش بيقف عند الحرف. ومن أهم الحاجات أوضحها اللي شرحها المسيح موقف الناموس من السبت. هم فكروا كلمة السبت والراحة معناها الواحد يقعد تنبل ما يتحركش، فقال لهم ينبغي أن يفعل الخير في السبوت. يبقى أنت تكلم الشعب، هو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك ثمن. يعني المسيح يبقى فم للناموس، لأن الناموس عاجز مش عارف يوصل للناس، وأنت تكون له إلها إشارة إلى أن المسيح لما تجسد صار عبد للآب. عشان كده المسيح قال للآب إلهي إلهي، أقول له إلهك إزاي؟ ده أنت ابنه وأنت هو الإله، إزاي تبقى لك إله؟ يقول هو أبي من جهة اللاهوت، لكن أنا صرت عبد بسبب الناسوت. فيبقى الآب آب وإله للابن، آب من جهة اللاهوت وإله من جهة الناسوت، والابن يبقى ابن وعبد للآب، ابن من جهة اللاهوت وعبد من جهة الناسوت. فالآب يقول عن الابن هذا هو ابن الحبيب، وفي النبوة يقول عبدي البار، بمعرفته يبرر كثيرين. والابن يقول للآب يا أبتاه اغفر لهم، وفي نفس الوقت يقول له إلهي إلهي لماذا تركتني. كل ده بسبب التجسد. فقال له هو يكون لك ثمن وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إني أتعجب من إن حتة العصاية اللي ملهاش ثمن بقت لها مكانة، وهتلاقوا كل شويتين يقولوا ما تنساش تاخد معاك العصاية، دي ملهاش ثمن، حتة عصاية ملهاش معنى، لا هي مطعمة بالعاج ولا متصدفة ولا مدهونة بدهانات غالية ولا عليها طلاق بالذهب، حتة عصاية برية بتاعت راعي بيرعى بها الغنم، لكنها في يد الله وفي يد موسى بقى ليها قيمة، قيمة لدرجة ما يقدرش يستغني عنها. قال له تاخد معاك العصاية، وسمها بعد كده عصا الله. تأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات، المعجزات يعني. دي برضو إشارة لأن الإنسان فينا مهما كان ضعيف وإمكانياته قليلة ومحتقر وحاسس في نفسه أنه ملوش قيمة، لكنه في يد الله يبقى له فعل عظيم. وبرضه هذه العصاية هي رمز للصليب. حقيقة الصليب قبل ما يصلب عليه المسيح كان شيء ملوش معنى، رمز للعار وأداة إعدام زي حبل المشنق، لكن لما اتصلب عليه المسيح اتقال عنه حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، واتقال عنه أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. فالحاجة الحقيرة في يد الله تبقى حاجة قيمة. الآية 18، فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء، فقال يسرون لموسى اذهب بسلام. هنا حكاية عودة موسى إلى يسرون على الأقل عشان يسلم له الغنمات ويستأذن. هنا في حاجتين في حياة موسى، هناك رسالة روحية الله كلفه بها، وهناك ارتباط جسدي بعائلته وزوجته أولاده وحماه. في العهد الجديد الإنسان الذي يكلف بمهمة من الله يترك أهله وعشيرته وناسه ويتفرغ لله، لكن في العهد القديم كان فيه الحاجة الجسدية مع الحاجة الروحية. جه واحد قال للمسيح أتبعك يا معلم، بس إيه؟ إئذن لي أن أدفن أبي أولا. طبعا دي درسناها لما درسنا الأناجيل، مش معناها أن أبوه كان ميت في البيت وهو رايح يتكلم مع المسيح، معناها أبوه راجل كبير فقال له اديني فرصة أعيش لغاية ما أبويا يموت وأدفنه وأبقى جيلك. فالمسيح قال له إيه؟ دع الموتى يدفننا موتاه، ما تنشغلش بالارتباطات العائلية تعطلك عن ملكوت الله. معلمنا بولس الرسول يقول ان هو لما دعي لرسالته يقول لم استشر لحما ودما، ده عهد جديد بقى شغال بالروح بس، لم استشر لحما ودما. اما موسى فكان لازم يرجع الى حميه يسرو. قال له انا اذهب وارجع الى اخوتي الذين في مصر لارى هل هم بعد احياء. ما جابلوش سيرة عن الرؤية ولا الرسالة ولا الحوار اللي دار بينه وبين الله، ولا حكاية النار اللي في العليقة، ولا التكليف، ولا حكاية فرعون، ولا حكاية الخروج. جابش سيرة عن حاجة. قال له أنا رايح أشوف إخواتي هل هم بعد أحياء. ودي تفكرنا بالبشارة للعذراء مريم لما الملاك بشرها بميلاد المسيح منها، راحت لإليصابات ما جابتش سيرة، لا جابت سيرة ليوسف نجار ولا تكلمت مع إليصابات. إليصابات هي اللي عرفت بالروح ان هي بقت ام الرب، قالت من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي. وقيل عن العذراء مريم أما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبه، نوع من الاتضاع. ربنا قال له أنت هتبقى قائد وهتخرج الناس وأنا انتخبتك وأنا عايزك أنت بالذات، وهتتكلم مع فرعون وهتخرج الناس. كان مفروض يرجع متهلل إلى يسرون حميه ويقول له افرح، جوز بنتك بقى قائد عظيم ومكلف من الله مباشرة. لكن في الحقيقة موسى لم يلجأ إلى هذا الافتخار الباطل، ولكن اكتفى بأنه يقول حماه اسمح لي بس هرجع مصر أشوف إخواتي أفتقده. ليس من الحسن أن يتكلم الإنسان كثيراً عن اختبارات الروحية، لا موجودة في الكتاب المقدس ولا موجودة في سير الآباء. واحد يقول لك أنا هقوم أقول اختباراتي. اختباراتك إيه يا عم؟ ده الواحد فينا يقول أنا مين؟ ده موسى بجلالة قدره رئيس الأنبياء لم يتكلم عن اختباراته، والعذراء مريم أم الله لم تتكلم عن زيارة الملك ليها ولا الكلام ده كله. تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبه. الإنسان الروحاني يبقى عبارة عن مخزن، مخزن روح للخبرة والعلاقة مع الله. لكن اللي يقعد نطور الكلام ويقول لك انا رحت وجيت وظهر لي الملاك وظهر لي قديس فلان واخدني وداني، الكلام ده كله مش بتاعنا. يعني لا الكتاب المقدس ولا في سير الاباء الحقيقه فيش واحد من الاباء قاعد يحكي يقول انا رحت وجيت. كان ممكن تلامذته يحكوا عنه بعد ما يتنيح. عمرنا ما شفنا اب روحاني عظيم يكتب مذكراته ويكتب فيها سيره نفسه، ولا يقول اختبارات. يعني الحاجات دي يقول لك في المثل داري على شمعتك تقيد، صحيح كده، داري على شمعتك تقيد. الخبره الروحيه سر بين الله والانسان، وكلما تعمق السر تعمق الحب، وكلما تعمق الحب بقى في سر. لكن كده كل الكلام يبقى مفتوش والناس كلها عارفاه، فين السر، فين الحب، فين العلاقه الخاصه. وكأن موسى بيقول هيجي له وقت يعرف، ومش لازم انا اللي حكي. معلمنا بولس الرسول اختطف الى السماء الثالثه، وهناك شاف ما لم تره عين، ولما رجع عايز يحكي لنا بس مختش. فقال ايه؟ قال اعرف انسانا، ما قالش انا، قال اعرف انسان حصل له كيت وكيت وكيت. وساعتها يقول كان في الجسد لست اعلم، خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. اختطف هذا الى السماء الثالثه، هذا بالرغم انه هو بيتكلم عن نفسه. هنا في السفر دوت اللي كتبه موسى، ومع ذلك يقول لك ايه؟ فقال موسى للرب، وقال الرب لموسى، وحمي غضب الرب على موسى. ما يقولش حمي غضب الرب عليا، ولا انا قلت للرب والرب قال لي وانا عملت وسويت. بيكتب عن نفسه كانه بصيغه الغائب، كلمه انا دي مش موجوده. فراح ليسرون قال له انا اذهب وارجع الى اخوتي الذين في مصر لارى هل هم بعد احياء. وكلمه لارى هل هم بعد احياء كانه بيقول جايز يكونوا ماتوا، ودي كان المسيح بيتكلم مع الاب ويقول له انا رايح العالم لارى اخوتي اللي هم البشر هل هم بعد احياء لانهم ماتوا بالخطيه، انا رايح عشان احييهم. قرايب موسى اخواته، طبعا موسى كان ليه اخ واحد اللي هو هارون واخت مريم، بس كلمه اخواتي مش مقصود بيها هارون ومريم، مقصود بيها بني اسرائيل الشعب كله. دول كانوا ميتين بالحياة، صحيح فيهم نفس وبيشتغلوا وبيتحركوا، لكن عبيد، والإنسان العبد أوحش من ميت. وموسى كان رايح عشان يخرجهم من هذه القبور، قبور العبودية، عامل زي الآية اللي بتقول لك اسم أنك حي وأنت ميت. فالمسيح جاي يفتقدنا ويقول أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يسرون لموسى اذهب بسلام، سمح لي. كويس أن يسرون ما عطلهوش، كان ممكن يقول له يا ابني إيه اللي يمشيك، إيه اللي يوديك، خصوصا ان موسى نافع ليسرون وعمال بيرعاله الغنم، وبعدين متجوز بنته وعنده اولاد، فيقول له انت ايه اللي يشتتك وايه اللي يوديك، ما تخليك قاعد معانا. لكن يسرون قال له اذهب بالسلام، ما عطلهوش. وبعدين وقال الرب لموسى في مديان: اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسه. يعني بعد ما موسى استأذن من حماه، ربنا أكد له الدعوة وطمنه، قال يلا ابتدي نفس. وبرضو ماس الناس اللي هم ليهم الطار، قرايب الشخص اللي قتل موسى، وممكن يكون البوليس اللي كان بيبحث عن موسى، الناس ماتوا. يعني 40 سنة دي كفاية أوي ان القضية تسقط. لكن طبعا الآية دي فيها إشارة للقصة بتاعت هروب المسيح إلى مصر. برضو لما المسيح جه مصر مع يوسف النجار والعذراء مريم، في الزمن المحدد جه الملاك وقال ليوسف: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك والطفل يسوع، لأنه قد مات القوم الذين يريدون قتل، اللي هو هيرودس. هنا نفس النص، وكأن الوحي المقدس كتبها بنفس الكلمات عشان ايه؟ يربط ذهننا القصة دي بالقصة دي، ويقول ان موسى هنا كان رمز للمسيح. قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الله. دائما يشجعك ويقول ما تخافش، في ناس يطلبوا أذيتك، وفي ناس يتمنوا موتك، لكن اللي حصل ان اللي بيتمنوا موتك هم اللي ماتوا وانت تعيش. ياما يمر على الكنيسة حاجات زي كده، يقوم واحد بصورة غضب من الحكام عايز يبيد الكنيسة، وبعدين هو ينتهي والكنيسة قائمة. هيرودس الملك في سفر الأعمال قبض على يعقوب وقتل، ولما لقى الحكاية دي بتعجب راح قبض على بطرس وسجن. الكنيسة صلت من أجل بطرس والملاك خرجه من السجن. لكن في نفس الإصحاح يقول إن هيرودس كان لابس الحلة الملوكية وقاعد على العرش بتاعه، وجم ناس يمجدوه ويعظموه، وقالوا عن صوته: هذا صوت إله لا صوت إنسان. يقول الكتاب: فضربه ملاك الرب فدود ومات. وهو قاعد طلع من جسمه دود ومات، والكنيسة قائمة. أين الأباطرة اللي اضطهدوا الكنيسة؟ أين نيرون ودقلديانوس؟ فين الناس اللي شمروا قمامهم وقالوا نقضي على الكنيسة؟ قد مات القوم الذين كانوا يطلبون نفس. جايز الحكاية تطول، لكن في النهاية لابد شعب الله ينتصر. فأخذ موسى امرأته، اسمها ايه؟ لا قد تكون نسين، صفورة، وبنيه، هم كانوا ولدين، كبير اسمه جرشوم والصغير اسمه أليعازر، كلمة صفورة معناها عصفورة بتطير، وجرشوم معناها غريب أو نزيل، وأليعازر ألي يعني الله إيل، وعازر يعني يؤازر يساعد، الله يساعد. فلما نحط الأسامي جنب بعضيها لها معنى. موسى ارتبط بصفورة اللي هي الطائر الذي يطير في أجواء السماء، وكان يشعر أنه غريب ونزيل، عشان كده سمى جرشوم، وكان يحتاج إلى معونة ربنا، عشان كده معاه إليعازر. أخذ موسى امرأته وبنيه، هو هيمشي في سكة ربنا وهيبتدي في رسالة، فكان من المناسب ياخد معاه أسرته. وإن كان هيحصل دلوقتي القصة بتاعة الملاك اللي قابلهم وكان هيموت موسى، بعدها خلى امرأته وأولاده يرجعوا تاني لأبوهم يسرون، أبوها يعني، وهو نزل مصر وحده. ولما رجع مع الشعب خرجت امرأته عشان تستقبله، ودي جت في الإصحاح 18. لكن في البداية هو أخذ أسرته معاه، عامل زي الآية اللي بتقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب. ولما كانوا هيعطلوه عن خدمته تركهم إلى حين. يعني هنا في معنيين مع بعض، أخذ أسرتي معايا في العبادة، لكن لو هيعطلوني أنطلق لوحدي إلى حين لغاية ما أجي أخذهم مرة تانية. في قصة الحب والعلاقة مع الله، فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر. وأخذ موسى عصا الله في يده، نفذ بقى إيه التنبيه اللي ربنا نبهوله، أخذ عصا الله في يده. أقول له من إمتى دي بقت عصا الله؟ مش كانت عصيتك؟ يقول لأنها بتعمل أعمال الله تبقى عصا الله. من ساعة ما اترمت على الأرض بقت تعبان، لما مسكتها بقت عصا الله. قبل ما تبقى تعبان كانت عصيت، بعد ما تحولت بقت عصا الله. ودي زي بالظبط الأشياء التي نحضرها إلى الكنيسة تصير حاجات ربنا. أنت اشتريت صينية وكاس جبتهم للكنيسة بقى بتوع ربنا، فدي عصا الله. وقال الرب لموسى، هنا بيأكد له الكلام، عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ما تنساش. طبعا جميع العجائب التي جعلتها في يدك يقصد بها الثلاث معجزات، لكن بعد كده هنشوف كمان الضربات العشر كلها معجزات عملها موسى. اصنعها قدام فرعون عشان ما يبقالوش عذر. ويقول ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. حكاية أشدد قلبه دي بقى عايزة شرح. هل ربنا هو اللي أسى قلب فرعون وشدده، ولا فرعون هو اللي كان شديد؟ ولو كان فرعون حنين وربنا لشدد قلبه، طب ليه ربنا يعاقبه؟ هو ربنا يعمل حاجة بعد كده يعاقب الناس عليها؟ في الحقيقة من الشرح والوصف اللي هنقراه خلال هذا السفر هنلاقي ان فرعون قلبه قاسي لوحده. لكن دايما الآية تقول يد الرب على قلب الملك، فإيد ربنا بتبقى على قلب الملك. حتى لو كان الملك قاسي، إيد ربنا بتخفف من القساوة، لأن تحت إيديه شعب كتير. ولو الملك قاسي قساوة جديدة هيظلم شعبه، والناس دي ذنبها إيه؟ فحتى لو كان هو متكبر ومتقصي متجبر، الله بيحط إيده على قلبه يحننه شوية. طب لما يكون هو رافض لكل عمل لله هيحصل إيه؟ ان ربنا يرفع ايده فتبان الأساوى على حقيقتها. فكلمة أشدد قلبه معناها كده، ان انا انزع منه النعمة بتاعته فيبان على حقيقته. لكن مش ممكن يكون فرعون في الأصل راجل كويس ربنا اللي خلاه وحش. الله صانع الخيرات. مش ممكن يكون في نية فرعون يطلق الشعب بسهولة وربنا يشدد قلبه ويعمل القصص الطويلة دي. لو هو في نية فرعون يخرج الشعب بسهولة كان هيخرج بسهولة وتخلص القصة. وشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. هنا تفكرنا بالآية اللي بتقول لأن كل من له يعطى ويزاد وأما الذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني إيه بقى؟ الذي له ثمر يعطى ويزاد. يعني ربنا مد نعمة لكل الناس بطريقة متساوية، ففي واحد يجيب ثمرة نتيجة النعمة اللي عنده فربنا يزود له نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة، وكل ما بيزود النعم كل ما بتيجي ثمار فربنا يزود فيبقى قديس. في واحد تاني ليس له ثمر فالذي عنده ينزع منه. النعمة اللي كانت موجودة أصلا تنزع منه، تنزع منه لأنه يستاهل مش ظلم. يستاهل أن ربنا ينزع النعمة لأنه إنسان قاسي القلب. يبقى حتى الجزء بتاع النعمة اللي هيخفف الأساوة ينزع منه. كل من له يعطى ويزاد أما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. في أحد الآباء قال تعبير جميل، قال الشمس اللي بتسيح الشمع هي بعينها اللي بتقسي الطين، مش كده؟ يعني أنا لو عندي حبة طين مبلولين وجنبهم كومة شمع والشمس أشرقت عليهم هيحصل إيه للشمع؟ يسيح. ويحصل إيه للطين؟ يقسي. فقال نعمة ربنا المشرقة على البشر بتلين قلوب الناس إلا إذا كان واحد قلبه زي الطين اللي هو قلب فرعون يأس. العيب مش في الشمس، العيب في الطين. عامل زي يقول إن الشمس مفيدة للعينين السليمة ومضرة للعين المريضة. العيب مش في الشمس، العيب في العين. واحد عينه مريضة ما يستحملش الضوء فيلبس نظارة سودة ويقفل الشبابيك ويقفلوا له الدنيا، ولو حتى ولعوا لمبة يقول لهم مش مستحمل فيطفوا النور. العيب مش في النور، العيب في العين. فالله يشرق بنعمته على الكل، لكن هذه النعمة تسببت في زيادة قساوة قلب فرعون، هو اللي قاس. ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. تفكرنا بالآية اللي قالها السيد المسيح لما فتح عينين المولود أعمى، قال لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. هقول له يا رب يسوع هذا الكلام عجيب وجديد، لان احنا عارفين ان انت جاي مش للدينونة، جاي للخلاص. فالايه ليه تقول لدينونة اتيت؟ يقول لان انا جاي للخلاص، لكن في ناس مش هيقبلوا الخلاص فمجيئي بالنسبة لهم هيبقى دينونة، ليس لهم عذر في خطيتهم. زي ما قال القديس يوحنا في الانجيل هذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرير. العيب مش في النور، العيب إن هم أحبوا الظلم. يعني لو ما جاش النور كان هيبقى ما لهمش كان يبقى لهم عذر، لكن كون النور جه ليس لهم عذر في خطيتهم. فبيقول عشان كده أنا جيت دينونة، زي ما قيل عن السيد المسيح إن هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين. هو مفروض جاء عشان يقيم الناس، لكن في ناس هيصطدموا به ويعثروا ويسقطوا. المسيح نفسه كده، حتى في الكنيسة تلاقي مثلا في واعظ بيوعظ، ففي ناس يستفيدوا من الكلمة وينمو ويبنوا روحيا، وفي واحد تاني يتنرفز يقول لك ده كان متعصب وكان بيقول كلام ضدنا وهو مش متسامح مش متساهل. طب انت ما تسمع الكلام وتتعظ، يبقى الكلمة بقت سبب دينون الواحد اللي هي بعينها كانت سبب بناء وخلاص لآخر. إذا كان المسيح نفسه عمله معاه كده، وشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب، فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. طبعا هنا بيتكلم عن الضربة العشرة، كأنه بيقول له دي آخرها هيحصل كده، لسه قدامك مشوار طويل. لكن يهمني كلمة إسرائيل ابن البكر، بكر ليه؟ لأنه هو أول شعب يعرف الله، بعد كده بقية الشعوب هتيجي، فده ابني البكر. لكن طبعا شيء جميل إن الله يعتبرنا أولاده، إحنا خلائقه ومع ذلك تبنانا وصرنا أبناء حتى في العهد القديم. يعني واضح جدا في العهد الجديد ان احنا صرنا ابناء بالمعمودية وبالايمان، لكن الكلمة موجودة من العهد القديم ان احنا اولاد الله. حتى ادم دعي ابن الله في انجيله في سلسلة انساب المسيح. المسيح هو ابن الله بالطبيعة من جوهر الآب، لكن إسرائيل ابن لله بالتبني، ما هوش من جوهر الآب طبعا. وإن كان هنا طبعا دي برضو إشارة للمسيح لما يقول إسرائيل ابن البكر، فهي نبوة عن المسيح. قلت لك اطلق ابن ليعبدني، كون الله بيقول لموسى ايه اللي هيحصل، عامل زي لما السيد المسيح ارسل تلاميذه وقال لهم ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب، ولما قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن في النهاية هتنتصر، ثقوا انا قد غلبت العالم. المسيح عندما يكلفنا برسالة لا يخدعنا، مش بيفرش الأرض قدامنا بالورد ولا بيوهمنا بالوعود الباطلة، لكن بيقول خلي بالكم ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، اللي هيأمن بيا هيقابل صعوبات وفي سيف هيقف قدامي وهيحمل صليب ويتبعني وهيبقى زي حمل في وسط ذئاب وهيكون فيه ضيق في العالم، والأول شرط آخر نور. نقول له يا رب واحنا قابلين، احنا قابلين قابلين حتى من غير ما ننظر للمكافأة، احنا مكافئتنا الوحيدة ان احنا نكون معاك. ويقولوا لكن في النهاية ثقوا انا قد غلبت العالم. قال لنا لا تدخلوا من الباب الواسع، ادخلوا من الباب الضيق. ليه؟ قال لان الباب الواسع والطريق الراح بيؤدي للهلاك وكثيرون بيدخلوا منه، لكن الباب الضيق والطريق القارب يؤدي الى الخلاص وقليلون هم الذين يجدونه. في سكه فيها صعب. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان. إيه الحكاية دي بقى؟ أولا كلمة المنزل معناها وهم ماشيين في الطريق الدنيا ليلت، ففي حتة ينزلوا فيها عشان كده يسموها المنزل يستريح. الرب التقاه طلب أن يقتله، حاجة زي ما يكون في ملاك ظهر ومسك في موسى خلاه مثلا هيتخنق ولا هيموت ولا في مرض، فمراته حست ان في حاجة غلط وعرفت ان العلاج ان هي تختن ابنها. فتستشف من القصة ايه؟ ان كان في حوار قديم حصل بين موسى وصفورة. قال لها صفورة احنا عندنا في عوايدنا لما بيتولد لنا ولد بنختنه، فقالت له اوعى تنار بايدك ناحيه ابني، انا عوايدكم ليكم لكن انا ابني ما احنا مالناش في الحاجات دي، انت عايز تموته تسفك دم؟ ايه الاله الغريب اللي بيطلب سفك دم دوت؟ ما انا مش هعمل كده. وموسى سمع كلامها وعدى الموضوع. دلوقتي موسى نازل هيبقى قائد للشعب وهيعلمهم الناموس، فازاي يبقى قائد وهو اساسا ما نفذش الناموس في بيته؟ فربنا نبهه بالحكايه دي، وصفورة انتبهت وعرفت ان سبب الازمه اللي فيها موسى ان هي عطلته عن تنفيذ الناموس، وعشان كده هي كانت المبادره بان هي تنفذ، قالت انا اعلم. فجابت حجر صوان، كانوا زمان يسنوا الحجر الصوان يبقى زي السكين، وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، رجلين موسى. هنا المفسرين بعضهم يقولوا كأنها من غزها راحت رمية الجلدة دي على موسى، قالت له خد مدام انت عايز كده انت وإلهك يعني. وفي ناس تانيين بياخدوها بمنظور آخر أحسن، يقول لا ده هي فهمت حتة الخلاص بالدم، فمست موسى بالدم علشان تقول له أنا مؤمنة بأن الدم هو اللي يشفيك، هو اللي يخلصك من الموت. وقالت له عريس دم ليه؟ بالرغم أن هو جوزها من زمان وعندهم عيلين، لكن أنت عريس دم يعني معناها كتب لك عمر جديد، الكتاب لك عمر جديد، والنهاردة انت العريس بتاع الجديد، والعريس بالدم. طبعا عريس بالدم على طول تنبهنا لمين؟ للمسيح اللي هو عريس الكنيسة وعلامة العرس الدم. انت عريس دم ليه؟ وقال الرب لهارون اذهب الى البرية لاستقبال موسى. اهو ربنا بقى قال لهارون، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، بقى لهم 40 سنة مش مش بعض اخوات، وهارون أكبر من موسى بثلاث سنين، يعني لو موسى عنده 80 سنة يبقى هارون 83 سنة. عجيب أنت يا الله تستخدم ناس عواجيز كده في الخدمة. يقول ما هو لو كانوا شباب في عنفوان صحتهم وقوتهم كان ممكن يظن ان هم بقوتهم اخرجوا الشعب، لكن انا هستخدمهم هم عواجيز عشان يبقى فضل القوة لله لا منا. وكلمة التقاه في جبل الله اللي هو جبل حوريب، هذا الجبل لينا معاه قصص طويلة طوال اسفار العهد القديم. يا بخت الجبل ده لانه تسمى جبل الله. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. قال له على القصة. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل، ما هو ربنا كان قال له كده ابتدي بالشيوخ. فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عين الشعب. يعني موسى قال لهارون، وتكلم هارون زي الخطة اللي قالها ربنا بالظبط. فهارون جاب الناس وقال لهم ده ربنا تقابل مع موسى وقال له كذا كذا كذا، وقادي عشان تصدقوا الآيات، حكاية العصاية والإيد والمية اللي على اليابس. صنع الآيات أمام عيون الشعب فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مزلتهم خروا وسجدوا، حسوا أن هم ممنونين لهذا الإله العظيم اللي افتقر فيهم وجالهم عشان ينقذهم وأرسل لهم المنقذ العظيم.